بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في بطلان بيع البائع بشرط أن يبيع المشتري عليه المبيع، فإذا قال له بعتك هذا الكتاب بدرهم على أن تبيعه لي فإن هكذا بيع قالوا باطل. وجه البطلان، الدليل الأول على البطلان هو الدور، وقد تكلمنا عن الدور وما يمكن أن يقال عن الدور وإشكالات التي وردت على الدور بيناها ولله الحمد. الدليل الثاني على بطلان هذه المعاملة هي رواية الحسين ابن المنذر التي تكلمنا عنها، على أن الإمام عبر بالبأس، وهذا البأس يدل على أنه المعاملة باطلة إن لم يكن فيها خيار. المعاملة باطلة إن كان الطرفان ملزمان على أن يبيع أحدهما على الآخر، فلو لم يكونا قد ألزما على ذلك تكون المعاملة صحيحة. فإذن الاشتراط والإلزام والالتزام هذا يجعل المعاملة باطلة. نعم، دليل آخر الذي كان هو أنه عدم وجود القصد الجدي الذي ذكره بعض الأعلام. أحسنتم. الدليل الثاني كان هو عدم وجود القصد الجدي الذي ذكره بعض الأعلام، وقد ماذا نوقش أن هناك قصدا، ولكن عموما هذا القصد يكون مثمر أو غير مثمر، هذا شيء آخر. الدليل الثالث كانت هي الرواية ومسألة البأس. جناب الشيخ الجواهر حاول أن يشكل على هذا الاستدلال من الرواية. قال مسألة البأس ولا بأس يمكن أن تفسر بتفسيرات أخرى لا تجعل الرواية دليلا على بطلان المعاملة. أن نحمل كلمة البأس بمعنى ماذا؟ الحرمة. لا بأس يعني لا حرمة، فإذا لا حرمة فلا يعني بطلان المعاملة، وإنما تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن وجود الحرمة التشريعية. والإشكال الآخر أيضا ذكره الشيخ وناقشناه مع الإشكال الثالث. زين، جناب المصنف بعد أن رد صاحب الجواهر في إشكالاته الثلاثة، قال أن إشكالات الثلاثة للشيخ الجواهر ليست تامة، يبدأ الشيخ يبين رأيه في الاستدلال بهذه الرواية، أن هذه الرواية يمكن لنا أن نستدل بها على بطلان المعاملة أو لا. الشيخ يقول في الرواية، يعني بعيد عن كلمة البأس، بأس لا بأس بعدون عنها. الشيخ الأنصاري يتكلم، نحن لا نلحظ كلمة البأس وأنها ماذا تفيد، ولا بأس ماذا يعني، وإذا فيه بأس ماذا يفيد، هذا نتركه لأنه نوقش وفيه كلام. أنا أدخل من زاوية أخرى، مدخل آخر لإثبات أن هذه المعاملة باطلة بها الرواية. ما هو الوجه شيخنا؟ قال الوجه هو هذا، أن الرواية في سياق أن المعاملة، الرواية في سياق أن المعاملة متى تبطل. شوفوا العبارة لو تسمحون، صفحة 227، الإمام شي يقول له رجاء. يقول الرجل: يجيئني فيطلب العينة فأشتري له المتاع من أجله، ثم أبيعه إياه، ثم أشتريه منه مكاني، يعني في نفس الوقت. فقال: إذا كان هو بالخيار، إن شاء باعه وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار، إن شئت اشتريته وإن شئت لم تشتري فلا بأس. شوفوا كل النظر المن، النظر المن للبيع الأول لو للبيع الثاني. كم بيع عندنا شيخنا؟ بيع الأول، أنا لما اشتريت القماش جئت لهذا الذي استعطاني، قلت بعتك هذا القماش بألفين دينار لمدة سنة، هذا البيع الأول. البيع الثاني هو يبيع القماش الذي اشتراه مني، يبيعه لي بألف دينار الآن نقدا. الكلام وين؟ الكلام وين؟ عن البيع الأول وعن البيع الثاني؟ لا إله إلا الله. كل الكلام، لا شيخ لا تستعجلون رجاء، كل الكلام في الرواية يريد يسأل الإمام: يا مولاي يا مولاي، لما أشتري منه وأنا في مكاني، هاي في مكاني، يصح له ما يصح؟ الإمام قال له: إذا أنتوا ما حد يفرض على الآخر، لا تجبره ولا يلجئك ولا تلزمه ولا يلزمك، إذا ماكو هتشي لا بأس. كلام كله عمن؟ مو البيع الأول، مو البيع الأول. البيع الأول شنو مولانا؟ صحيح بلا أشكال، بعت قماشك بألفين دينار لمدة سنة، أي مشكلة ماكو. وين المشكلة؟ لما الإمام قال لا بأس، هذا قرينة ثانية. الإمام لما قال لا بأس، قال مو أهل المسجد يقولون هذا التتبيع متاعك، التتبيع أشيائك. قال لا، إنما هو تأخير وتقديم، ماكو مشكلة. فكل وين النظر؟ وين إخواني؟ كله في البيع الثاني. خب، لما صار الإشكال والبطلان على البيع الثاني، نأتي ونسأل. رجاء التفتوه وايد دقيق، نأتي ونسأل: لماذا البيع الثاني باطل؟ أو متى بطل البيع الثاني؟ متى كان البأس على البيع الثاني؟ لا لا، ما صار واضح. بيع الأول صحيح لو مو صحيح؟ ما عندنا مشكلة بيع الأول. كلام من وين؟ ارجع للرواية، ايش قال الإمام؟ راح أقراها، أنت بس اسمع، هاي إذانك شغلها، عينك عيفها، إذانك شغلها بس. قال الإمام: إذا كان هو بالخيار، من هو؟ صاحبك هذا. إن كان هو بالخيار، إن شاء باعه. هذا المن 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 ناظر، مو البيع الأول. إن شاء باع وإن لم يبع، إذا كان بكيفه. وإنت وكنت أنت بالخيار، إن شئت اشتريته. مو تبايع ولا مو بايع؟ البايع كونك بايع بالبيع الأول، هذا ما في إشكال. كونك بايع هو مشتري بالبيع الأول، ما الكلام وين؟ بيع الثاني، إن كنت بالخيار أن تشتري أو لا تشتري، وهو بالخيار أن يبيع لو ما يبيع، ماكو بأس. كيمتى يصير البأس؟ يوم اللي تفرض عليه أن يبيع لك ويفرض عليك أن تشتري من عنده. إذا فرض عليك، هذا يكون باطلا لعدم وجود الرضا وطيب النفس، لعدم وجود الرضا وطيب النفس، وليس منشأه اشتراط في العقد الأول. بطلان العقد الثاني مو منشأ الاشتراط أو عدم الاشتراط، وإنما منشأ عدم الرضا والإلجاء والإجبار، والإلجاء والإجبار مبطل لمن؟ للعقد. ما صار واضح؟ فنكتة نعم لو لا، العقد الأول يبقى صحيح. تقول سيدنا والعقد الأول كان فيه شرط فاسد، خو ليس كل شرط فاسد مفسد لمن؟ وياي لو لا دقيق دقيق، هذا أنصاري مو واحد عادي. إيش قال هنا أنا؟ وين عبارته مولانا؟ نعم يمكن أن يقال. الآن الشيخ الأنصاري للإخوة اللي إجوا متأخرين، الشيخ الأنصاري الآن بعيد عن كلمة بأس لا بأس، ماذا قال الجواهر بعيد عنه، يقول أنا أريد أن أستفيد من رواية الحسين بن المنذر لبطلان هذه المعاملة. استفادتي من أي زاوية؟ من أي زاوية؟ قال يمكن أن يقال، طبعا يمكن يقال بعد شنو؟ بعد تسليم شيء. شنو نسلم؟ ظهور سياق الرواية. شوف راح لمن؟ للسياق وللأجواء الرواية. سياق الرواية في بيان حكم البيع خلي جوا خط هذا، يعني كل العركة في الرواية على البيع الأول وعلى البيع الثاني، العركة العركة. مولاي أهل المسجد هيك يقولون، أهل المسجد ما يقولون، وين على كلام أهل المسجد؟ على من؟ بيع الثاني. سياق الرواية في بيان حكم البيع الثاني مع الفراغ عن صحة الأول. عندك شاهد؟ يقول بلي، كما يشهد به أيضا بيان خلاف أهل المسجد المختص بمن؟ بالبيع الثاني. أهل المسجد متعاركين على منه؟ على البيع الأول وعلى البيع الثاني؟ بيع الثاني. يلا شو نقول؟ يلا يمكن أن يقال. هسه بدأ الشيخ يبين وجهة نظره بعد أن قال أنه لازم أن نسلم. يلا شيخنا، لازم أن نسلم العركة وين؟ العركة وين؟ على البيع الثاني وعلى البيع الأول؟ على البيع الثاني. البيع الأول لا بأس ولا مشكلة ولا نزاع فيه، وإنما النزاع وين؟ شو نقول؟ إن المراد، خب نجي نسأل، سلام عليكم، البيع الثاني أكو عركة عليه، وأن البيع الثاني فيه بأس أو ما فيه بأس؟ ليش فيه بأس؟ نكتة فيه بأس ليش؟ لماذا تبطلون البيع الثاني؟ لماذا اختلف الفقهاء في البيع الثاني أنه صحيح لو مو صحيح؟ النكتة وين؟ يقول النكتة مو قضية شنو؟ قضية وجود الشرط في ضمن العقد. لا 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 لا، وجه آخر شنو؟ إن المراد أنه إن وقع البيع الثاني على وجه الرضا، تشوفون لو ما تشوفون، على وجه الرضا وطيب النفس والاختيار. الإمام قال له إن شئت تبعته أو إن لم تشأ لم تبع، هو شاء لك أن يشتري منك أو لا، تشيله لا؟ قال إيه. قال لا بأس، ما دامتوا برضاكم لا بأس. وإن وقع من وقع ثاني، وإن وقع لا عن ذلك، يعني لا عن طيب نفس، لا عن رضا، بل شنو؟ بل لأجل الالتزام به سابقا، لأنه اشترط علي أنا ملزم، لأنه اشترط علي أنا ملزم، لأنه ألزمني أنا ملزم، بل لأجل الالتزام به سابقا في متن العقد، يعني كونه شرط في متن العقد أو قبل العقد، وإلزامه عرفا بما التزمه، كان الشراء فاسدا. ليش كان الشراء فاسدا؟ لا تقول لوجود الشرط، إذا قلت لوجود الشرط أقول لك أنت ما تفتهم، لعدم طيب النفس. أحسنت، مو لوجود الشرط وإنما لعدم طيب النفس. لكن فساد، هاي اللي الآن قلت لك، إذا أنت هذا ترى ما فهم المطلب، لكن فساد الشراء لا يكون إلا مو للشرط، لعدم طيب النفس فيه وعدم وجوب الالتزام بما التزم على نفسه، إما لعدم ذكره في متن العقد. سنجي نقول خب، يلا نجي نقول خب، الشرط الذي ذكر في العقد لا يجب الالتزام به، على أي أساس؟ هاي كم مرحلة صار في بحثنا؟ مرحلة الأولى أن العركة في الرواية وين؟ النزاع وين؟ في العقد الأول والعقد الثاني، هاي مرحلة الأولى. إيش قلنا؟ كلام في البيع الثاني، هاي مرحلة الأولى. مرحلة الثانية، لماذا العقد الثاني وقع فيه نزاع؟ ليش باطل؟ لعدم طيب النفس وعدم وجود شنو الاختيار. وياي لولا هاي. بعدين نجي نسأل، ألم يكن في العقد شرط؟ أكو شرط عدم الالتزام به. على أي أساس؟ ليش ما تلتزمون بالعقد بالشرط؟ ها؟ اسمع جيدا، جاء أسألك، هاي مرحلة ثالثة من البحث. ألم يكن في العقد شرط شيخنا؟ ها؟ إذا لم تلتزم بالشرط، إذا لم تلتزم بالشرط، إيش قالك المولى؟ إذا ما تلتزم بالشرط أنت شنو؟ البيع صحيح، أنت بالخيار، يعني ما تلتزم بالشرط. فأنا أسألك، إذا كان هناك شرط فلماذا لم يلتزموا به؟ أليس الشرط يجب الالتزام به؟ يقول لي أحد أمرين، عدم الالتزام بالشرط إما وإما، إما لأنه غير مذكور في متن العقد وكل شرط لم يذكر في متن العقد فلا يجب الوفاء به، إما، وإما أن الشرط فاسد فهو لغو فلا يجب الالتزام به، ها؟ ولا يجب فساد المعاملة. مرحلة ثالثة واضحة؟ مرحلة ثالثة، دخلنا مرحلة ثالثة، دخلنا مرحلة ثالثة. إذن فساد البيع الثاني لا لشيء إلا لعدم وجود طيب النفس. إما ها نجي نقول خب لعدم طيب النفس، يقول هذا، اسمع، هذا الشرط موجود لما موجود؟ يلا شيخنا، فإذا موجود ليش ما التزمت به؟ إما لعدم ذكره في متن العقد. شو شلون طبت هناك، لازم الشيخ يبين في الشيء، عدم التزامنا بالشرط إما لعدم ذكره في العقد، وإما لكون الشرط لغوا لا يجب الوفاء به، وأما فساده لأجل فساد العقد الأول من جهة فساد الالتزام المذكور في متنه حتى لو وقع على طيب النفس فهو مخالف. يقول إن قلت هنا، إن قلت أليس الشرط موجود في العقد في العقد الأول؟ موجود. فإذا كان موجود في العقد أليس الشرط الفاسد موجب لفساد العقد؟ فلماذا لم تحكموا بفساد العقد الأول؟ فإذا فسد العقد الأول يفسد العقد الثاني، كل شيء يبطل. يقول لا، لما عرفته، احنا ما نقول ليش، مخالف لما عرفته من ظهور اختصاص حكم الرواية منعا وجوازا بالعقد الثاني. يقول لا، الرواية أصلا ما تتعرض إلى العقد الأول، كل الكلام عمن العقد الثاني كما ذكرناه في بداية مناقشتنا. زين، خو رواية علي بن جعفر شو تقول عنها؟ رواية علي بن جعفر وينها بالله؟ رواية علي بن جعفر، نعم، 230. جزاكم الله خير، أبو الدرهم بالدرهم مو كيلو، لا ها؟ رواية علي بن جعفر، نعم، سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة، أيأخذ قيمتها دراهم إذا قومها دراهم؟ أيأخذ قيمتها دراهم؟ قال عليه السلام إذا قومها دراهم فسد، لأن الأصل الذي يشتري به دراهم، فلا يصلح دراهم به دراهم. يقول هاي رواية علي بن جعفر تبين على أن المشكلة وين؟ في العقد الثاني مو في العقد. اشتريت تمر، عقدك صحيح، اشتريت تمر واشتريت كذا، ولكن مشكلتك لما تريد تستوفي دراهمك لابد أن تستوفيها، يلا شيخنا، بطريقة شرعية. شنو طريقة شرعية؟ أن، اسمعوا، أن تشتري، أن هو يبيع طعامه، ويعطيك الدراهم، مو أنت تشتري منه طعام حتى يكون هذا الطعام في قبال الدراهم التي الدراهم تكون في قبال تلك الدراهم. وياي لولا، فالكلام كله وين؟ ما صار في البيع الثاني، يعني في الشراء لما بعت التمر هج. فيقول وأما رواية علي بن جعفر فهي أظهر في اختصاص الحكم بمن؟ بالشراء الثاني، بل فيجب أيضا حمله حمل الحكم على وجه لا يكون منشأ فساد البيع الثاني فساد البيع الأول. يعني شيء يقول؟ يقول الشيخ البيع الثاني إذا فسد لا يعني البيع الأول فاسد، ما له ربط، لا ربطة، هيك أكتب، لا ربطة لفساد العقد الثاني بالعقد الأول. بأن يكون مفهوم الشرط شيء أنه إذا اشترط ذلك في العقد أو قبل العقد ولم يرضي بوقوع العقد الثاني بل وقع على جهة الإلجاء، شوفوا الإلجاء، يعني شو الإلجاء؟ الإلزام، الإلزام الخالي عن الرضا والخالي عن طيب النفس، فيكون النكتة شنو؟ الإلجاء من حيث الالتزام به قبل العقد أو في العقد فهو غير صحيح. ليش؟ لعدم طيب النفس فيه ووقوعه، ضمير لمن يرجع وقوعه؟ كل عقد ثاني، لا تجيب عقد أول، رجاء رجاء، ووقوع العقد الثاني عن إلجاء، وهذا لا يكون إلا مع عدم وجوب الوفاء، إما لعدم ذكر الشرط في العقد وإما لكونه فاسدا، بل لغوا فاسد مع عدم تأثير فساده. بعض النسخ هذا التعبير ما موجود، ليش؟ لأنه تكرار، لأنه تكرار. وبالجملة فالحكم بفساد العقد الثاني في الروايتين لا يصح أن يستند إلى فساد العقد الأول، وإنما يستند لمن؟ يستند، لا، فساد العقد الثاني يستند لمن؟ عدم الرضا، عدم الرضا، أو كون الشرط فاسد، أو لأن الشرط لم يذكر في العقد وغيره. لما ذكرنا من ظهور الروايتين في ذلك فلا بد من أن يكون منشأه خلي جوا خطين، عدم طيب النفس بالعقد الثاني، وعدم طيب النفس لا يقدح إلا مع عدم لزوم الوفاء شرطا بما التزم. يقول سيدنا عدم طيب النفس إذا أنت تريد تكون باختيارك، لما تكون باختيارك ما راح تخالف الشرط؟ الشرط شنو معناته؟ إلزام والتزام، الشرط بمعنى الإلزام والالتزام. إذا أنت شنو هذا الصوت؟ إذا كان الإلزام والالتزام هو معنى الشرط، فكونك بالاختيار يعني شنو؟ كونك أنت بالخيار، كونك بالخيار راح ينافي الشرط. شلون؟ يقول لا يقدح إلا عدم لزوم الوفاء شرعا بما التزم، وعدم اللزوم لا يكون إلا إما لعدم ذكر الشرط في العقد وإما لكونه لغوا غير مفسد. هذا كرر للمرة الثالثة. إذن لا تشكلوا علي سيدنا البيع الثاني وقع عن طيب نفس لو لا؟ يقول بلي. يقول يعني طيب نفسي عن شنو؟ بكيفك تشتري لو ما تشتري؟ يقول بكيفي، جهذاك اشترط عليك. يقول شرطه إما ما مذكور وإما فاسد، والفاسد ماذا؟ لا يلزمني بشيء. قد تقول أن العقد تضمن شرطا فاسدا، ألا يفسد العقد؟ قلنا لا، على المبنى الذي ذكرناه أن الشرط الفاسد غير مفسد. زين، الشهيد الثاني في المسالك كان له مبنى، شنو مبنى؟ أن الشرط الفاسد مفسد، أن الشرط الفاسد مفسد، فهنا لابد أن ننظر إذا كان الشرط الفاسد مفسد فسيكون مفسدا لمن؟ للعقد نعم الأول أيضا. ليش؟ لأن إذا تضمن عقد شرطا فاسدا وكان الشرط الفاسد مفسد، ثم إنه قال في المسالك إنهما، من إنهما؟ البائع والمشتري، لو اشترطاه قبل العقد لفظا. يلا أخواني الآن الشيخ المسالك إيش يقول؟ يقول حتى لو قلنا أن الشرط الفاسد مفسد فإنه الشرط على نحوين، مرة مذكور بالعقد، مرة ما مذكور، تواطأ عليه قبل العقد ثم عقده ثم أنشأه. يقول لو شرطاه قبل العقد لفظا فإن كان يعلمان أن الشرط المتقدم لا حكم له، يعني يدرون أن هذا الشرط الشرع ما يقبله والشرع ما يمضي، فلا أثر له. إذا كان يعلمان أن هذا الشرط الشرع ما يقبله فما إلى أثر، وإلا هاي شنو إلا، يعني لو علم أنه شنو أنه مؤثر. شوف إخواني، مرة تقول سيدنا هذا الشرط فاسد، اسمعوا جيدا، هذا الشرط فاسد، أقول أنا علم ابناي أن الشرط الفاسد غير مفسد، فإذا غير مفسد لا أثر له. أما لو علمت أن الشرط الفاسد مؤثر، نعلم بأن الشرط الفاسد مؤثر، فإذا كان مؤثر لازم نحكم بمن؟ ببطلان المعاملة، وإلا اتجه بطلان العقد به بمن؟ بالشرط كما لو ذكره في متنه، يعني ولو بالشرط الذي ماذا شرطاه لفظا قبل العقد، لأنهما لم يقدما إلا على الشرط ولم يتم لهما، يعني ما أقدما على المعاملة إلا معاملة مشروطة، والمعاملة المشروطة المشروط عدم عند عدم شرطه، والشرط فاسد فالعقد فاسد. شيخنا، مرة إحنا نذكر الشرط في متن العقد، أقول بعتك هذا الكتاب على أن تبيعني، هذا شرط في ضمن العقد. مرة أقول شيخنا قبل العقد، شيخنا أنت تريد الكتاب؟ شيخنا أنا لما أبيع لك إياه، تبيع لي، ما أبيع لك إياه لما تبيع لي، ما يخالف، خلاص بسم الله الرحمن الرحيم، بعتك هذا الكتاب، فكان الشرط لفظا قبل العقد. هذا الشرط اللفظي قبل العقد نعلم بأن له أثر، له حكم شرعي أو ما له، إذا له حكم شرعي يعني محكوم بالفساد، وما دام محكوم بالفساد فمفسد، له حكم شرعي فيكون باطل، إذا لا نعلم فلا يكون ماذا؟ باطلا. واضح المطلب؟ فالأولى عفوا، ويمكن أن يقال الشيخ المصنف، ويمكن أن يقال إن علمهما بعدم حكم للشرط لا يوجب عدم إقدامهما على الشرط، يعني حتى لو علم أن الشرط لا حكم له فإنه شنو يؤثر. علم، شوفوا، علمهما وعدم علمه لا يعني أنه شنو هو المدار، مو علمهم، كون الشرط مفسد لو مو مفسد، هذا العلم ترى مو هو المدار، أن الشرط له حكم أو ليس له حكم، الشرط الفاسد له حكم لو ما له حكم، حكم يعني شنو؟ يعني مؤثر لو مو مؤثر، إذا كان مؤثر فنحكم بالبطلان، إذا لم يكن مؤثرا الشرط الفاسد غير مؤثر لا نحكم بالبطلان، نحكم بالصحة. ويايين ولا؟ فالأولى بناء المسألة على تأثير الشرط المتقدم في ارتباط العقد به وعدمه، يعني هيك نقول، خلني اكتب شيء أنه المسألة مبنية، هيك خلني اكتب المسألة مبنية على شنو؟ أن الشرط الغير المذكور في العقد، أن الشرط غير المذكور في العقد مؤثر في العقد أو لا؟ سؤال واضح لو لا؟ الشرط الغير المذكور في العقد مؤثر في العقد أو لا؟ فإذا كان مؤثر، مبنانا لو قلنا كل شرط ذكر أو لم يذكر قبل العقد أو في أثناء العقد مؤثر، لو كان هذا مبنانا فيبطل العقد. وإن كان الثاني مبنانا، الثاني شنو مبنانا؟ أن الشرط غير المذكور بالعقد لا يؤثر، الشرط الذي لم يذكر في أصل العقد لا مؤثر، إذا هتش بنينا فيكون العقد شنو؟ صحيح. يقول فالأولى بناء المسألة على تأثير الشرط المتقدم في ارتباط العقد به وعدمه، والمعروف بين الأصحاب مبناهم شنو؟ عدم التأثير، يعني الشرط الغير المذكور شنو؟ ما يأثر كما تقدم في بحوثنا السابقة وين في مباحث الشرط الفاسد، إلا إلا أن يفرق بين الشرط الصحيح فلا يؤثر وبين الشرط الفاسد فيؤثر برضه. إلا واحد يقول هيك شيء، أن شوفوا تقسيمات، شوفوا تقسيمات. تقسيم الأول شنو كان؟ الشرط ينقسم إما مذكور أو غير مذكور بالعقد. تقسيم الثاني، الشرط المذكور أو غير المذكور إما أن يكون صحيحا أو فاسدا. فإذا كان الشرط صحيح إلا أن يفرق بين الشرط الصحيح فلا يؤثر وبين الشرط الفاسد فيؤثر في البطلان، ووجهه غير ظاهر، ربما حكي العكس، يعني الصحيح له أثر والفاسد ما له أثر. عن بعض المعاصرين يقول اختلاف المباني، وهذا اختلاف المباني بيناه على أنه في الواقع هذا الكلام بحسب ماذا؟ بحسب مباني الأصحاب. بعضهم قال الشرط الفاسد غير مؤثر، الشرط الصحيح مؤثر، واحد قال بالعكس الشرط الصحيح مو مؤثر، الشرط الفاسد مؤثر، وبعضهم قال أصلا الشرط الغير مذكور بالعقد غير مؤثر سواء كان صحيحا أو فاسدا. هاي المباني تقدم الكلام فيها في بحث الشروط. أحسنتم. الشيخ يقول على أنه إحنا لا، مشهور الفقهاء ذهبوا أن الشرط الغير المذكور غير مؤثر، الشرط الغير المذكور غير مؤثر. يجي نسأل لو كان الشرط مذكور في العقد، لو كان الشرط مذكور في العقد إن كان صحيحا فيجب التزام به، إن كان فاسدا فلا يجب، لغو لا يجب التزام به وغير مؤثر في صحة العقد. ويعيلوا له هذا اللي بيّن الشيخ. هذا تمام الكلام في بحث النقد والنسيئة، ونحمد الله على هذا التوفيق في إنهاء هذا البحث. ندخل إلى بحث مهم وهو آخر مباحث المكاسب التي بحثها المصنف، وهو مبحث القبض. مبحث القبض من المباحث الدقيقة جدا، وله أثر كبير وواسع في صحة المعاملات وفسادها، في لزوم المعاملات وجوازها. فالبحث سينقسم إلى أقسام ثلاثة في تسعة مسائل، سنبحث في تسعة مسائل ولكن أبحاثه ثلاثة. البحث الأول في ماهية القبض، ما هو القبض، حقيقة القبض، بما يحصل القبض، هل القبض هو إقباض، قبض وإقباض، أو جعله في اليد، أو جعله تحت السيطرة، أو التخلية، تخلية تخلية مجرد التخلية، أو وضع اليد، أو ماذا حقيقة القبض؟ لابد أن نفهمها. هذا واحد، هاي مسألة الأولى. مسألة الثانية والثالثة والرابعة، أربع ثلاث مسائل، الثانية والثالثة والرابعة سيكون البحث عن وجوب القبض، أن القبض واجب أو ليس بواجب. ما معنى وجوب القبض؟ هذا سيبحث في ثلاث مسائل. المبحث الثالث وهي في المسألة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، أحكام القبض، نبحث أحكام القبض. فنأتي إلى المسألة الأولى مستعينين بالله سبحانه وتعالى، نبدأ في هذه المقدمة فنقول: القبض لغة هو الأخذ، هو الأخذ، والأخذ تارة يكون باليد وتارة أخرى بالكف وتارة ثالثة بالاستيلاء، بالاستيلاء. مرة أنا أقبض هكذا، هذا يسمون قبض باليد، وتارة أقبض هكذا قبض بالكف، وتارة أضع يدي يعني بمعنى سلطنتي بمعنى الاستيلاء، فلو سلمتني مفتاح السيارة، السيارة ما تصير لا تحت أبطي ولا في كفي، وإنما تكون ماذا؟ بيدي بمعنى مستول عليها، مسلط عليها. فالأخذ مطلقا يسمى قبضا عند اللغة. الشيخ يقول: فالنظر سيكون في ماهية القبض وهي المسألة الأولى، ووجوب القبض وهي المسألة، وهي الثلاث مسائل الأخرى، وأحكامه اللي ستكون في المسائل المتبقية. المسألة الأولى: المسألة الأولى في ماهية القبض، الأمور التي يقع القبض فيها على قسمين: منقولة وغير منقولة. والأمور التي تكون غير منقولة، غير منقولة، لا يتم القبض إلا بمن؟ بالتخلية. إذا حصل التخلية فقد قبضتها. شلون يعني تخلية سيدنا؟ تخلية شنو معنى التخلية؟ يعني يخلوك بينك وبين وبين الذي لا بد أن تقبضه، مجرد التخلية. إذا أنت تريد أن تسلمني البيت وزوجتك وأهلك وعيالك في البيت، وتقول سيدنا تفضل هذا المفتاح البيت، أنا أقول هذا ليس قبضا، لأن أهلك عيالك هناك ما أقدر أدخل البيت. ومفتاح، يقول مفتاح أخو، هذا المفتاح ما يعطيني، ما يعطيني مسوغ أن أدخل، وحريمك في البيت، أنا إذا أدخل البيت بحريتي، هاي الغرفة، هاي الغرفة كذا، أما هاي الغرفة فيها بنات، هاي الغرفة فيها عيال، هاي الغرفة فيها أثاث، ما يمكن أن تخلي، تخلي بيني وبين المقبوض. في الغير المنقول التخلية تقع قبضا، أو القبض يكون بالتخلية. أما الأمور المقبوضة، كتاب، عباءة، مولانا الأجل، دابة، أخو يمكن قبضه، أمسك نعم زمامها يكفي، وما إلى ذلك. الشيخ يقول: أما الأمور الغير المنقولة فقد اختلف الفقهاء بماذا يحصل قبضها، بماذا يحصل قبضها. إلى أي شيء اختلفوا؟ إلى ثمانية أقوال. ما شاء الله، ثمانية أقوال. فالقبض عند البعض وضع اليد، والقبض عند البعض التمكين، والقبض عند الآخر النظر، أن أنظر إلى الشيء هذا مقبول، وهكذا سيأتي كلام سيأتي. ونجعل هذا البحث يوم غد، والحمد لله رب العالمين.